أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، صلى على محمد، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب طبقاته. أولا، إرث الطبقة الأولى من طبقات النسب الثلاث. مسألة 988. قال: للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة، وللأم المنفردة تمام تركته أيضا، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالرد. ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع، ويكون الباقي لأحد الأبوين، للأب قرابة وللأم فرضا وردا. قل: إذا انفرد الأب، إذا اتحد الوارث في الأب فقط، مات الابن وليس له وارث سوى الأب، الوارث اتحد في الأب، لا يوجد وارث آخر لا من النسب في طبقته ولا من السبب، فيكون حينئذ الميراث والتركة يكون بتمام التركة والميراث يكون للأب القرابة، لأن الأب إذا انفرد عن المساوي الزوجة أو الأولاد في طبقته ممن يرث بالقرابة لا يرث بالفرض، كما تقدم أن أنواع الورثة بعضهم يرث بالفرض دائما، بعضهم يرث بالقرابة، بعضهم تارة يرث بالفرض وتارة يرث بالقرابة. من هؤلاء الأب مع الزوجة أو مع الأولاد يرث بالفارض، لكن إذا انفرد يرث عن الزوجة والأولاد يرث بالقرابة. فإذا انفرد حينئذ واتحد الوارث فيه، حينئذ يكون له المال والتركة بالقرابة، كلها يأخذ التركة والمال حينئذ بالقرابة، لأنه في الفرض ليس من ذوي الفروض والسهام إذا انفرد بالإرث. الأم إذا كان بدل الأب، الأم لا يختلف، لأنها الأم حتى مع الانفراد ترث بالفرض، غايته إذا انفردت عن الأب أو عن الولد لها الثلث بالفرض، والباقي يرد عليها، لأنه عموم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وبطلان التعصيب عندنا لا شيء للعصبة، وإنما يرد الباقي على الأم، تعطى الثلث بالفارض والباقي بالراد، نتيجة واحدة، لكن يعني فنيا أن هكذا يخرج أن لها الثلث بالفارض والزائد على الثلث بالراد يرد عليها. هذا إذا كان الأب وحده أو كانت الأم وحدها. إذا كان مع الأب أو مع الأم زوج أو زوجة، فيعطى إذا كان الأب والزوج، كما إذا ماتت الزوجة يعني ماتت البنت ولها أب وزوج، فللزوج النصف لمكان عدم الولد والباقي للأب، لأن الأب يرث بالقرابة كما تقدم. إذا أم بدل الأب فالزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي يرد عليها على الأم دون الزوج. إذا كانت زوجة مع الأب أيضا الزوجة لها الربع والباقي للأب القرابة. إذا أم وزوجة الزوجة لها الربع والأم لها الثلث والباقي يرد على الأم أيضا. مسألة 989، قال إذا اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم ثلث التركة فرضا والباقي للأب إن لم يكن للأم حاجب من إخوة الميت أو أخواته، وأما مع وجود الحاجب فللأم السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئا وإن حجبوا الأم عن الثلث. ولو كان مع الأبوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للأم مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب. هذه المسألة فرض اجتماع الأب والأم. المسألة السابقة المفروض فيها انفراد الأب أو الأم بالميراث، هنا لا، يقول إذا اجتمع الأبوان، إذا مات الولد مثلا أو البنت ولها تركت أبويها ورثة لها، وإذ حينئذ إذا لم يكن للميت ولد ولا زوج أو زوجة فالأم لها الثلث بالفرض والباقي للأب، لأن الأب إذا انفرد عن الولد وإن شاركته الزوجة يرث أيضا بالقرابة، إذا انفرد عن الولد للميت فالأم لها الثلث بالفرض والباقي، لأنه إذا اجتمع ذو الفرض وغيره فيأخذ ذو الفرض فرضه والباقي لمن لا فرض له، الأم تعطى الثلث والباقي للأب. لكن إعطاء الثلث للأم مشروط بعدم وجود حاجب من الأخوة والأخوات للميت كما سيأتي بالشروط الآتية في مسألة 990، يحجبونها الإخوة والأخوات إخوة الميت وأخوة يحجبونها عما زاد عن السدس. وإذا كان له إخوة واجتمعت فيهم الشروط الآتية حجبوا الأم عما زاد عن السدس فتعطى السدس والباقي للأب. هذا إذا انفرد الأبوان بالميراث، فتارة لا يكون حاجب للأم فلها الثلث والباقي وهو الثلثان للأب، إذا وجد حاجب للأم لها السدس والباقي للأب. فإذا ما شاركهما شارك الأبوين زوج أو زوجة، طبعا لابد أن يفرض أحدهما، يعني أحد من الزوج أو الزوجة، لا يمكن أن نفرض زوج وزوجة في حالة واحدة، لابد أن يموت أحدهما، إما يموت الزوج تبقى الزوجة أو تموت الزوجة يبقى الزوج. فإذا شاركهما الزوج أو الزوجة، فإذا كان الزوج يعطى الزوج النصف والأم تعطى الثلث مع عدم الحاجب والباقي وهو السدس للأب، الباقي لأنه يرث بالقرابة، فبعد أن يأخذ الفرض فرضا الباقي قليلا كان أو كثيرا لمن لا فرض له. إذا كانت زوجة تعطى الربع والأم تعطى الثلث مع عدم الحاجب والباقي يكون للأب. إذا كانت الأم محجوبة بالأخوة فتعطى السدس والزوج يعطى النصف والباقي للأب. في وجود الزوجة الأم تعطى أيضا السدس بمكان الحاجب، وجود الحاجب والزوجة الربع والباقي للأب. مسألة 990، قال إنما يحجب الإخوة أو الأخوات الأم عن الثلث إلى السدس ينزلونه، هذا حجب نقصان، حجب نقصان، حجب مستحق الإرث عن نصيبه الأعلى وإنزال إلى نصيبه الأدنى، مثل ما كان الولد كما سيأتي أن الولد يحجب الزوج عن نصيبه الأعلى النصف وينزله إلى الربع، الزوجة عن الربع وتنزل إلى الثمن. هنا كذلك الأخوة والأخوات بالشروط الآتية: يحجبون الأمعاء نصيبها إلى أعلى الثلث وينزلونها إلى السدس. إنما يحجب الإخوة أو الأخوات الأم عن الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شروط معينة، وهي ستة. إذا توفرت فيهم هذه الشروط الستة: أولا، وجود الأب حين موت الولد. ثانيا، أن لا يقل عن أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين. ثالثا، أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه أو للأب خاصة. رابعا، أن يكونوا مولودين فعلا فلا يكفي الحامل. خامسا، أن يكونوا مسلمين. سادسا، أن يكونوا أحرارا. يقول الإخوة والأخوات يحجبون الأم عن نصيبها الأعلى الثلث وينزلونها إلى نصيبها الأدنى السدس بشروط ستة. الشرط الأول، وجود الأب حين موت الولد، أن يكون الأب موجود حين موت الولد المورث الذي يرث منه، ترث منه الأم ويرث منه الأب، أن يكون الأب موجودا. هنا يعني ملاحظة أنه هكذا يعبرون وجود الأب، الشرط الأول لحجب الإخوة والأخوات الأم عن الثلث إلى السدس وجود الأب. لكن لو عبر إرث الأب، أن يكون الأب وارثا، هذا أبلغ وأدل. لأن عندما نقول أن يكون الأب وارث لابد نفرض حياته ووجوده، وإلا إذا كان غير موجود لا يرث حينئذ. بينما وجود الأب ليس بالضرورة أنه يكون وارثا، ممكن يكون موجود لكن يكون ممنوع من الإرث، حينئذ يكون ممنوع من الإرث. والشرط هو إرث الأب وليس وجوده، أن يكون وارثا، وكون وارث هذا يفرض وجوده، يفترض الوجود وجوده حتى يرث. ويعني عادة يعني نبهنا على هذا في شرحنا على الشرائع، في شرحنا على اللمعة وما إلى ذلك من المتون الأخرى، أنه أن يكون الأب وارثا، كون وارث يعني يفترض وجوده، ولا إذا كان غير موجود لا يرث حينئذ. بينما وجوده أعم من أن يكون وارثا أو غير وارث. موجود لكنه لا يرث لأحد الموانع المتقدمة، ولا يكفي الوجود. هم يعتبرون أن يكون الأب وارثا ولا يكفي كونه موجود عند وحين موت الولد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن لا يقل عن أخوين، الأخوان والإخوة والأخوات لا يقل عن أخوين ذكرين أو أربع أخوات أو ذكر أخ وأختين. إما أن يكونوا أخوين ذكرين أو أربع أخوات أو أخ وأختين على الأقل. أن يكونوا إخوة، فإذا كانوا ثلاثة إخوة بعد أوضح، إذا كانوا مثلا خمس أخوات أو أخ وثلاث أخوات هذا بعد أولى. شرط الثالث، أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه، يكونوا أخوة للميت من الأبوين أو من الأب خاصة، أما إذا كانوا أخوة له من الأم فلا يحجبونها عما زاد عن السدس. الشرط الرابع، أن يكونوا مولودين فعلا، يكونوا عند موت أخيهم مولودين، ولا يكفي أن يكونوا حامل. مثلا عند أخ وأمه حامل مثلا، أو أخ وبنت فهي حامل، إما حامل بذكر فيكون أخ وأخ حينئذ، أو حامل بأنثى يكون أخ وأختين. لا يكفي الحمل في الحاجب، بل لابد أن يكون الأخوين أو الأربع أخوات أو الأخ والأختين مولودين فعلا حين موت المورث أو موت الأخ. شرط الخامس، أن يكونوا مسلمين، أن لا يكونوا ممنوعين بالكفر، أن يكونوا كفارا، وإن لم يرثوا لا يرثون، ولكن شرط أنه يشترط أن يكونوا مسلمين. والسادس، أن يكونوا أحرارا، أن لا يكون فيهم مانع وهو الرق، وإن لم يرثوا هم لا يرثون ولكن يشترط فيهم عدم المانع. يعني بعضهم قال مثلا الشروط خمسة بهذا المعنى، جمع هذا الشرط الخامس والسادس في عنوان واحد، أن لا يكونوا ممنوعين، لا يكون فيهم أحد موانع الإرث، أحد الموانع من مثلا الكفر أو الرقية، وإن كانوا هم لا يرثون كما يعني هو واضح. ولهذا قال: ولا ترث الأخوة والأخوات شيئا وإن حجبوا الأم عن الثلث. مسألة، طبعا هناك كلام يعني هذا محله أنه بعضهم يقول هذا للتوفير على الآب من جهة أنه يجب عليه أن ينفق عليهم ولا تجب النفقة على الأم أن تنفق على أولادها. لا، أنه ليس أنه سواء كان للنفقة أو لا، إذا كانوا هم مثلا غير واجبين النفقة هم مستقلين حينئذ، ومن جهة التوفير على الأب من جهة نفقتهم. بعضهم قال من جهة أن هناك التزامات على الأب بالنسبة للأم وليس العكس، يعني يجب هو أن ينفق عليها بينما هي لا يجب أن، شنو الدخل أنه وجود أخوة مطلقا حينئذ، وله أخوة للميت أو ليس له أخوة، المفروض أنه لها السدس والباقي للأب، لأن يعني هو ينفق عليها على كل حال، له إخوة الميت أو ليس له إخوة. المسألة ليست يعني بهذه التعليلات حينئذ، وإنما تبع للدليل. مسألة 991، قال: للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة. كلامنا في إرث الطبقة الأولى، تقدم في المسائل الثلاث السابقة إرث الأبوين، الطبقة الأولى فيها صنفان: الأبوان من دون ارتفاع والأولاد. فلما انتهى من إرث وكيفية الإرث بين الأبوين، إذا انفرد أحدهما أو إذا اجتمع معهما غيرهما من غير الأولاد حينئذ أو لا، حينئذ هنا يتعرض إلى إرث الأولاد، ثم يتعرض إلى إرث الأبوين والأولاد إذا اجتمعوا بعضهم مع بعض أو مع اجتمع معهم أيضا الزوج أو الزوجة، لأن الزوج والزوجة يجامعون الوراث مطلقا، يجامعون الوراث إلا الزوج مع الإمام كما تقدم، فإنه يرد يكون له النصف والباقي يرد عليه إذا انفرد الزوج بالإرث وليس معه إلا الإمام عليه السلام. مسألة 991، قال: للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة، الابن يعني الذكر، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضا لكن النصف بالفرض والباقي بالرد، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسم بينهم بالسوية، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضا ويقسم بينهم بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك. يقول: إذا انفرد الابن الذكر، إذا مات الأب وليس له وارث إلا ولده ابن واحد ذكر، فله حينئذ التركة بالقرابة لأنه ليس من ذوي الفروض. الذكر، الولد الذكر سواء اتحده أو تعدد فهو ليس من ذوي الفروض، وإنما يرث بالقرابة إذا اتحد له المال كله. إذا كانوا اثنين فكل منهما له النصف، ثلاثة أثلاثا، أربعة أربعا، خمسة أخماسا، وهذا بالسوية حينئذ، لا ترجيح لأحدهم على الآخرين، وإنما كلهم حينئذ جهة تقربهم واتصالهم ببيت واحدة هنا كلهم أبناء، فيرثون حينئذ منه بالسوية إذا كانوا ذكورا. إذا كانت بنت واحدة فلها النصف بالفرض والنصف بالرد، يعني لها التركة كلها لكن بهذا التفصيل، النصف بالفرض والنصف بالرد. إذا أكثر من بنت، بنتان وما زاد عليهما، فلما زاد على البنت الثلثان بالفرض والباقي بالرد، وأيضا البنات إذا انفردوا كلهم يعني أناث يقتسمون بالسوية، كلهم أناث عينان وكلهم جهة تقربهم واحدة وهم بنات للميت مثل الأولاد إذا تعددوا. للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضا لكن النصف بالفرض والباقي بالرد، وللابنين المنفردين فما زاد الأولاد الذكور أكثر من واحد تمام التركة بالقرابة وتقسم بينهم بالسوية، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضا، ويقسم بينهم أو يقسمان ثلثان بينهن بالسوية، والباقي يرد عليهن كذلك بالقرابة أو بالرد. وهو مسألة يعني ظاهرا واضحة إلى هنا. مسألة 992، قال: إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين، كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان ولد ذكر وبنت، ابن ذكر وبنت، فالمال حينئذ لهما التركة، غايته للذكر الثلثان وللبنت الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، ضعف حينئذ نصيب الأنثى، فالأنثى لها الثلث والولد ثلثان حينئذ. إذا كان ولد ابن وبنتين، فالولد حينئذ له النصف، وكل واحدة من البنتين لها الربع، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فحظهما البنتين النصف، كل واحدة لها الربع، والابن حينئذ الذكر له النصف. إذا أبناء وبنات حينئذ منفردين، كان لهما أو لهن يعني الابن والبنت أو الأبناء والبنات تمام التركة، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين. مهما كثر الأولاد واختلفوا ذكورة وأنوثة، فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه القاعدة: إذا اجتمع الذكور والأناث من الأولاد الأبناء والبنات، فإنهم يرثون بالقرابة. البنت إذا انفردت أو البنات إذا انفردن يرثون بالفرض، أما إذا كان معهم ذكر ولو ابن واحد فهم يرثون بالقرابة، للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة 993، قال: إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة، فإن لم يكن للميت إخوة تتوفر فيهم شروط الحجب المتقدمة للأم، قسم المال 5 أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد فرضا وردا، وللبنت 3 أسهم كذلك فرضا وردا. وأما إذا كان للميت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب المتقدمة 6، فقيل إن حكمه حكم الصورة الأولى، يقسم المال 5 أسهم ولا أثر لوجود الإخوة، لكن المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن الإخوة يحجبون الأم عند حينئذ عن الراد، فيكون لها السدس فقط، وتقسم البقية بين البنت والأب 4 فرضا وردا، سهم للأب و3 سهام للبنت. والمسألة محل إشكال، يعني أنه هل يلتزم بالقول الأول، قيل أن حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى، أو بما هو المشهور بين الفقهاء، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسودس من حصة الأم، لا يترك مقتضى الاحتياط ويتصلح حينئذ ما بين سائر الورثة والتراضي. هذه المسألة تحتاج إلى شرح وتوضيح بمسألة حينئذ يعني إرثية فرضية بالأرقام. قل: إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة، يعني إذا مات مثلا الرجل أو المرأة وترك الميت، ترك الأبوين وبنتا الورثة، الأبوان وبنت واحدة حينئذ، فنأتي حينئذ البنت لها النصف، البنت الواحدة كما تقدم بالفارض لها النصف، أنا منفردة عن الابن الذكر فترث بالفارض لها النصف. الأبوان إذا كان هناك إخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب المتقدمة 6، يقسم المال 5 أسهم لكل من الأبوين سهم واحد فرضا وردا، وللبنت 3 أسهم كذلك. وأما إذا كان للميت إخوة تجتمع فيهم شروط الحاجب فهذا الاختلاف. قيل أنه حكم هذه الصورة السجنس حكم الصورة الأولى يقسم 5 أسهم ولا أثر لوجود الإخوة. والقول الثاني المشهور أن الأخوة يحجبون الأم عن الرد فيكون لها السدس فقط. نجي الآن، قلنا الورثة هم الأبوان والبنت، البنت لها النصف، كل واحد من الأبوين له السدس لمكان البنت، الأب إنما يرث بالقرابة إذا انفرد عن الولد، هنا الولد موجود اللي هو متحقق في البنت فله السدس، والأم أيضا لها السدس، سدس زائد سدس ثلث زائدا نصف البنت يكون الباقي سدس، يبقى من الفريضة سدس، بحيث إذا ضممنا هذا السدس إلى الثلث يكون نصف. هذا السدس حينئذ هو الباقي، فإذا لم يكن هناك إخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس يرد هذا السدس، يرد على الأبوين والبنت على نسبة سهامهم. السهام عندنا 5، وهي أنك قلنا الأب له سدس زائد الأم لها سدس زائد البنت لها نصف، النصف يساوي 3 أسداس، 3 أسداس لأنه قلنا ثلث مجموع سدس وسدس للأبوين ثلث، يبقى سدس إذا أضفناه إلى الثلث يكون نصف، فالنصف 3 أسداس، 3 أسداس للبنت وسدس للأم وسدس للأب، فيكون مجموع 5 أسداس، فهذا السدس الزائد يرد أخماسا على الأبوين والبنت، الأم لها 1 من 5 خمس، والأب كذلك له 1 مقابل سهم كل واحد منهما، والبنت لها 3 أخماس مقابل 3 أسداسها، مقابل 3 أسداسها. نجي حينئذ لتقريب المسألة، قلنا كل واحد من الأبوين له السدس والبنت لها النصف، نكتفي بأحد السدسين كما تقدم، فمخرج السدس هو العدد أو الرقم 6، ومخرج النصف هو العدد أو الرقم 2. نلاحظ النسبة بين 6 و2، 6 تدخل في 2 عفوا تدخل في 6 لأن 2 تفني 6 مرة أو مرات، عندما نسقط 2 من 6 3 مرات لا يبقى شيء من 6، يكون ناتج 0 حينئذ كما تقدم، فنكتفي بالعدد الأكبر منهما لدخول الأصغر في الأكبر. فسدس للأب 1 من 6، سدس للأم أيضا 1 من 6، نصف للبنت 3 من 6، يكون المجموع 5، والباقي من 6 1 هو سدس 1 من سدس 6. هذا السدس نرده عليهم أخماسا، ما ينقسم الواحد على 5، الواحد لا ينقسم على 5. فعندنا قلنا يعني طريقتين، إما أن نضرب أصل الفريضة 6 نضرب في 5 عدد السهام، أو نضربه في عدد الورثة وهم 3 الورثة. وقلنا القاعدة مهما أمكن إخراج الفريضة من أقل عدد هذا أولى، فأولا نضرب 6 في عدد الورثة 3، لأن الانكسار على جميع الورثة على الأبوين والبنت. هنا حينئذ ما ممكن نلاحظ النسبة بين العددين، نقول أن 3 تدخل في 6 لأنها تفنيها مرتين، إذا نقصنا 3 من 6 مرتين لا يبقى إلا 0، لماذا؟ لأن نرجع إلى المربع الأول يكون عندنا 6 نفس الشيء، فنضرب حينئذ أحدهما بالآخر سيكون 18، نصفها 9 للبنت نصف الثمنتعش. سدس ثمنتعش للأب ثلاثة، زائدا سدس آخر للأم أيضا ثلاثة، فنجمع حينئذ تسعة زائد ثلاثة 12 زائد ثلاثة 15، يبقى من 18 الفريضة بعد ما ضربنا الستة في الثلاثة، صعدت الفريضة من 6 إلى 18، يبقى إذا نقصنا 15 حينئذ الفروض يبقى ثلاثة، أيضا الثلاثة ما تنقسم أخماسا على عدد السهام، خمسة سهام للبنت ثلاثة أسداس وللأب سدس وللأم سدس. فنرجع حينئذ نضرب الفريضة اللي هي ستة أصل الفريضة في عدد السهام وهي خمسة، سدس هذا سهم للأب وسدس هذا سهم آخر للأم وثلاثة أسداس للبنت تكون خمسة، فنضرب ستة في خمسة يكون الناتج 30، تكون الفريضة تصعد إلى 30، نصفها نصف 30 15 للبنت، سدس 30 5 للأب وسدس أيضا 5 للأم، نجمع حينئذ 15 زائد 5 للبنت 15 زائد 5 للأب زائد 5 للبنت 25، فإذا نقصنا المجموع من 30 يبقى 5، الخمسة حينئذ تنقسم على 5 حينئذ يكون 1 للأب و1 للأم و3 للبنت. هذا إذا لم يكن للميت أخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس بالشروط المتقدمة الستة. إذا كان للأم حاجب بناء على أنهم يحجبونها على القول المشهور، على القول وقيل لا فرق حينئذ أن الأخوة لا يحجب حتى مع وجودهم، لكن على القول المشهور لأنهم يحجبونها فيختص الرد، السدس الباقي يختص رده على الأب والبنت. نفس الشيء عندنا كما قلنا سدس للأب وسدس للأم ونصف للبنت، نكتفي بمخرج أحد السدسين 6، مخرج النصف 2، بينهما تداخل نكتفي بالعدد الأكبر وهو 6، 1 من 6 سدس للأب زائدا 1 سدس للأم زائدا 3 للبنت يبقى 1، هذا الواحد لا ينقسم على عدد سهام الأب والبنت أربعا، يعني بعد الأم تسقط لا يرد عليها، فيبقى عندنا حينئذ سدس الأب وثلاثة أسداس البنت اللي هي النصف ثلاثة أسداس، فيكون أربعة أسداس، لا ينقسم الواحد أربعا. فأيضا هم إما أن نضرب الستة في عدد الورثة اللي تنكسر عليهم فريضة وهم اثنان الأب والأم والأب عفوا والبنت، أو نضربه في عدد سهامهم ستة في أربعة. فنحاول أول في ضرب الستة في الاثنين 12، حينئذ نصفها ستة للبنت واثنان للأب واثنان للأم، هذه عشرة يبقى اثنان، الاثنان لا تنقسم على أربعة، فنحتاج أن نصعد الفريضة فنضربها حينئذ ستة في أربعة فيكون أيضا 24، 24 نصفها 12 للبنت نصف وسدسها 4 للأب زائد 4 سدس للأم 12 زائد 8 20، 12 للبنت و4 للأب و4 للأم 8 يكون 20، يبقى من ال24 4 تنقسم 4 للأب 1 وللبنت 3، هذا على تقدير وجود الحاجب للأم، فليس لها إلا السدس والباقي يرد على الأب والبنت أربعا بناء على قولي المشهور. لكن هو السيد دام ظله يقول المسألة محل إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الأم، يعني في مسألة أنه لا يرد عليها على القول المشهور، هذا يرجع فيه إلى التصالح والتراضي بين سائر الورثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.